السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأحبة أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والصدق والإخلاص والقبول، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا معي عمتي جوزها سايبها من 18 سنة.
نعم.
وسابها جوزها سايبها من 18 سنة.
يعني طلقها؟
لا، سايبها مطلقة.
طيب.
وساب معاها 5 بنات وثلاث أولاد. وبعد كده هو مش بيصرف عليها خالص يعني. وهي جوزت 3 بنات منهم. وهو يعني أبويا كان يعني بيصرف على عيالها وزي كده يعني. بس وبعدين دلوقتي هو من كام شهر مات جوزها.
نعم.
من كام شهر؟ مات جوزها.
نعم.
من كام شهر؟ الشهر اللي فات يعني.
ايوه.
مات جوزها.
مات زوجها.
اذا هي عليها حداد دلوقتي ولا لا؟
حاضر.
طب لو سمحت سؤال ثاني. انا ابوي بيشتغل في مخبز، وهو المخبز يعني الدخل بتاعه يعني على ايه؟ مش بيكفي يعني ان هو ايه يورد بيه الدقيق ثاني. فبيضطر ان هو ايه يبيع الدقيق عشان خاطر يقدر ان هو يورد بيه. فهل هذا حرام ام حلال؟
حاضر. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمد حسين معايا؟
نعم.
حياك الله يا شيخ محمد.
الله يبارك فيك.
وبارك الله فيك وكثر الله من امثالك.
امين.
ارجوك يا شيخ محمد، ارجوك والله، انا معايا مشكله حضرتك صعبه جدا. ترى يا ريت ممكن تستقبل مني اتصال بعد البرنامج؟
ان شاء الله. ان شاء الله.
ارجوك معلش يا شيخ محمد، ارجوك والله مشكله صعبه.
حاضر. حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
حياكم الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
والله انا بحبك، والله بحبك، يعلم الله بحبك قوي 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 قوي.
احبك الذي احتني فيه. الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا عم الشيخ.
امين.
يا عم الشيخ انا معي سؤال ممكن؟
اي نعم.
بالله انا عايز اعرف يعني الرشوه امتى تجوز وامتى لا تجوز.
حاضر.
عشان انا شغال مع جماعه كده وهم بيسهلوا امورهم انهم يدفعوا فلوس لناس يعني.
خلاص حاضر، السؤال واضح، جزاك الله خيرا. طيب نستقبل سؤالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
انا عندي عده اسئله كده.
تفضل.
انا ابويا شغال طبيب.
نعم.
ابويا طبيب.
اي نعم.
وراح يكشف على واحده فلقاها ميته بسبب واخده حقنه غلط.
نعم.
فما اخبرش اهلها بذلك، فهل هو كده المفروض يخبرهم ولا لا ولا؟
طيب حاضر. حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام غدا عم الشيخ.
اهلا وسهلا.
اليوم معك حضرتك يا باشا.
نعم.
انا والله عليك قدام ان شاء الله. حضرتك انا عندي فكره عن الميه كده، توفير الميه، ما اعرفش
نعم
اعطى سيادتك الوقت ولا ايه؟
نعم، سؤال ثاني مره اخرى.
عندي فكره لترشيد مياه الشرب، اللي هي
فكره لايه؟ تنظيف
شرب، توفير مياه الشرب،
توفير مياه الشرب
ان شاء الله.
ايوه
اطرحها لحضرتك
يعني. طب خلاص لو كانت من السؤال يبقى بعد الحلقة ان شاء الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
اهلا وسهلا.
اهلا بك يا شيخ، حياك الله.
حياكم الله.
الله يحييك ويبارك فيك يا شيخ. أنا يا شيخ أنا عاملة عملية في إيدي، وبعدين الشيخ النهار بيقول إن يعني اللي بيقعد وبيصلي نص أجري يعني، وأنا عملية في إيدي يعني وما أقدر أصلي وأنا واقفة وبركز أعمل على الأرض يعني، فيعني إيه الحكم في كده يا شيخ؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا ابي؟
اهلا وسهلا.
كل عام وانتم بخير.
انتم بخير الله يبارك فيك.
والله انا بنحب قناه الرحمه، كل اللي بيقول قال الله وقال الرسول والله بنحبوه في الله.
ربنا يسترنا واياكم في الدنيا والاخره.
وعاوزك تدعي لي كده وتدعي البنات ان هم يعني يكملوا حفظ القران على خير
ان شاء الله.
وعندي سؤالين يا شيخ الله يبارك لك.
نعم.
انا دلوقتي يعني انا جوزي لزوجي له ميراث عند اهله.
نعم.
فاخوه الكبير او اخواته، علشان هو طلع من البلد هو واخ له ما ادلوش اي حاجه.
نعم.
ما ولا اراضي ولا انت عارف الفلاحين يعني بيبقى عندهم اطيان وكده، فقال ابوك قال اللي طلع ما ياخدش، مع ان هم طالعين برضاهم يعني هم. نعم. توظفوا في بلد وطلعنا، فما في مرضوش يدونا اي حاجه. واخوه قال لو ابويا طلع من القبر قال اديله، ما اد لحد فيهم مش هديله.
نعم.
فجوزي انا ما املكش الا بيت، وانا وجوزي بنشتغل يعني انا بشتغل وبحط في البيت زي جوزي. فجوزي قال قلت له اكتب لي نص البيت. نعم. يعني حق شغلي. فاخويا قلت له اكتب وتكتب الباقي للثلاث بنات، لان انا هم قالوا انت بتدور على ميراث ليه؟ احنا كده كده هنورثوك، لان عشان ان انا ما معيش الا ثلاث بنات. فجوزي قال لا، اللي ليه حق ياخده، انا هم عصوا ربنا انا عمري ما هعصاه. فهل انا من حق يا شيخ، مع ان انا ما املكش الا البيت وبحت عفش وبحت ذهب وبحت كل حاجتي، عشان انا كنت ساكنه بحت كل حاجه عشان يبقى لي بيت، علشان يبقى لي بيت مستقل بيا وبولادي وبزوجي، هل هم ليهم حق فيه؟ مع العلم ان هم واخدين فده دين، مش بيت، فده دين وبيوت يا شيخ. هل ان انا اكتب البيت باسم ولادي مع ان انا مشتركه فيه زي جوزي؟
مش انت عندكم اولاد ذكور وبنات؟
لا انا عندي ثلاث بنات بس يا شيخ.
طيب 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 حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. الله وبركاته. ازيك يا مش محمد؟
مرحبا.
ورد
يعني. الله يبارك فيك.
ابنك منصور من السعوديه.
مرحبا اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بك على الحشيه. اسال الله ان يعطيك اطيب من في الدنيا محبه الله.
امين يا رب.
وان يريد احسن في الجنه رؤيه الله، وان ينفعك بكتاب الله، وان يجمعك مع سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
امين يا رب واياكم. جزاك الله خير.
امين يا رب. اللهم امين يا رب. لي سؤال بس بعد.
نعم تفضل.
كان معنا واحد في الحج وسد لفظ بسد الدين يعني.
اعوذ بالله.
والله ده حصل منه يعني ما اعرفش يعني حصل منه ازاي.
اعوذ بالله. اعوذ بالله. اعوذ بالله. سلم يا رب. سلم يا رب.
سلم يا رب. احنا النهارده بس انا قلت برضه ان انا اتصل بحضرتك يعني.
سلم يا رب. طيب طيب. اللهم ثبتنا على الحق ونجنا يا رب. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي فضيلتك يا شيخ؟
مرحبا.
كل عام وحضرتك بخير.
الله يسترك.
وكل علمائنا وشيوخنا الافاضل كلكم جزاكم الله كل خير.
واياكم
الله يعز حضرتك. كنت عايزه اسال حضرتك في بعض اسئله لو تتح لي صدرك يعني.
نعم.
اول حاجه يعني انا بعامل الناس كلها بحسن نيه.
نعم.
وبعشم الخير قوي في الكل، فبقدم اكتر ما اقدر من كل ما يعني ما اقدر عليه من حاجات كويسه، واحيانا كتير بتصدم في اللي بتعامل معاه ده، بالعكس ده انا بتظلم، فانا نفسي احيانا برضو بيصعب عليا ومش ببقى عارفه اعمل ايه، فعايزه بعد ربنا سبحانه وتعالى حضرتك ترشدني ايه اللي اعمله انا في نفسي بحيث انا ما احسش بضيق ويعني والامور تبقى بالنسبه لي سلسه، ما ازعلش من اللي قدمت له وما يعني ما احسنش ايه. تاني حاجة كنت عايزة أذن حضرتك بالنسبة لزوجي. هو طبعا أنا يعني في بداية زواجنا كمان كان احترامه ليه جامد جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى. فكنت وأنا بنت بنزل دروس وكده في الجامعة، بعد ما تزوجت ما بقتش بنزل خالص. فحصل مشاكل وكذا وانتقلنا، كنا في بيت عيلة يعني. وبعدين ابتديت بفضل الله ربنا من عليا بإني حضرت الدروس وابتديت أعلم حاجات أنا ما كنتش بعلمها في ديني. بعد كده زوجي ده ضايقه فما بقاش عايزني أنزل خالص. فانا ما بنزلش خالص، حتى لو الفرصه تيسرت لي وهو مش موجود ببقى خايف انزل عشان خاطر ما اشيلش وزر. فحضرتك شايف هل استعين بالله وانزل ولا يعني اعمل ايه في الامر ده؟ لان انا متضايقه من عدم نزولي لانه كان بيعيد عليا بعد ربنا بفايده، بس كان بيصلح في امور ديني وحياتي وكل حاجه واولادي. ثالث حاجه بس، انا زوجي لما تزوجنا كنت وضع معاه مبلغ مالي، يعني انا ساعدته بمبلغ مالي عشان نبني الشقه اللي تزوجنا فيها في بيت العيله، وبعد كده العيله اخذتها يعني سلبوها بمعنى اصح. فانا موقفي ايه من الماديه اللي انا اديتها له؟ حضرتك شايف اعمل ايه او انا ايه مثلا حقي بس حتى تنزل عنه براحتي انا؟
حاضر،
جزاك الله كل خير.
فإياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. بنت الشيخ احمد حسان.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازي فضيلتك؟
يا مرحبا.
انه يحبك في الله والله.
احبك الذي احتني فيه.
جزاك الله كل خير على هذه القناه الجميله والله يا شيخ.
وياكم الله يبارك فيك.
ممكن اسال حضرتك يا شيخ؟
نعم.
حضرتك انا موظف.
اي نعم.
وعندنا في المصلحه انشا صندوق سموه صندوق الرعايه الاجتماعيه.
اي نعم.
وكل شهر بيخصموا 30% من المرتب.
صندوق اجتماعي يعني الرعايه الاجتماعيه.
صندوق سموه صندوق الرعايه الاجتماعيه.
طيب.
وبناء على اساس انهم يخصموا 30% من المرتب كل شهر.
اي نعم.
فحضرتك واخر انتهاء الخدمه يعني بيدونا مبلغ اكبر من اللي هم خصموه.
اي نعم.
فحضرتك مش عارف والله انا مش مرتاح للموضوع ده فمش عارف.
هل هذا الاشتراك اجباري ولا اختياري؟
والله يا شيخ هم قالوا الكل يشترك بس اللي مش عايز ليه حرية الاختيار بس يقدم تظلم يعني.
لكن مش اجباري لاي حد يدخل. خلاص يعني الامر فيه ساعه بفضل الله. طيب حاضر.
طب حضرتك يعني ريحني اراحك الله.
طيب حاضر حاضر.
جزاك الله بخير يا شيخ وبارك الله فيك.
حاضر. طيب نستقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذا القدر الكبير من الاسئله. السلام عليكم.
وبركاته.
اي نعم. عليكم السلام.
ازيك يا مولانا؟
اهلا وسهلا.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير الله يبارك فيك.
اسال الله عز وجل ان يزيد قلبك وجهك نورا.
امين يا رب.
على نور.
امين يا رب.
واسال الله عز وجل ان يتم شفاء الشيخ ابو اسحاق على خير ان شاء الله.
امين يا رب.
وان يرده لنا سالما غانما.
امين امين.
وجميع ائمه المسلمين.
جزاك الله خيرا.
وجزاك الله يكرمك يا مولانا. ربنا يعزك.
امين.
السؤال بس الله يكرمك.
نعم.
اولا الله يكرمك نسالك الدعاء للزوجه.
نعم. أسأل الله
وأن يرزقنا الذرية الصالحة إن شاء الله.
أسأل الله أن يشفيها وأن يرزقكم الذرية الصالحة. قطع الاتصال. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخنا؟
أهلا وسهلا. نعم تفضل.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ محمد.
تفضل.
كيف حالك؟
بخير الله يبارك فيك.
والله خلي جزاك الله خير. انا بس اتمنى من حضرتك تدعي لي بالذريه الصالحه ان شاء الله.
الله يرزقك الذريه الصالحه. اسال الله ان يجبرك بالزوجه الصالحه والذريه الصالحه.
والله اني احبك في الله يا شيخ محمد.
احبك الذي احتني فيه. جزاك الله.
انا بكلمك علاء من الكويت.
اهلا وسهلا. مرحبا.
اهلا بك.
حياكم الله. ربنا يبارك فيك. شكر الله لك.
جزاك الله خير.
واياكم واياكم. طيب نكتفي بهذا القدر واعتذر لاخواني واخواتي لأن الأسئلة كثيرة. والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد وأن يستخرج مني ما يرضيه عني وما يدل به الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال أول، هل الفتن الموجودة في هذا الزمان، وجدته مكتوبا على المكتب هنا في القناة، هل الفتن الموجودة في هذا الزمان تبيح التجاوزات في الخطبة الشرعية من اختلاط برجال ونساء، وما هي الحدود الشرعية في الخطبة؟ والجواب، المسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء يجب عليه أن ينضبط بالضوابط الشرعية من حدود الله تبارك وتعالى والتي شرعها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز أبدا للمسلم بدعوى أنه يعيش في فتن أن يرتكب الحرام أو أن يفعل المعاصي. فشرع الله تبارك وتعالى يصلح كل زمان ومكان، يصلح كل زمان ومكان، ولا يجوز للمسلم البتة بدعوى أنه يعيش زمان الفتن أن يتفلت من الضوابط الشرعية، أن يرتكب الحرام وألا يفعل الحلال وألا يأتمر بالأمر وألا يجتنب النهي وألا يقف عند الحد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله تبارك وتعالى المكلفين من العباد إلا بما يطيقونه وبما يقدرون على فعله في زمن الفتن أو في غير زمن الفتن. فلا يجوز للخاطب أن يتجاوز الحدود الشرعية في الخطبة بدعوى أنه يتعرض للفتن، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يحافظ على الصلوات في جماعة وأن يحافظ على العبادة وأن يحافظ على الصحبة الصالحة وأن يستعين الله تبارك وتعالى بكثرة الدعاء وأن يستعين الله تبارك وتعالى بقراءة ورد يومي من القرآن وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في على الصيام إلى غير ذلك من الوسائل التي تعينه على الثبات في الفتن. لكن لا يجوز له أبدا أن يتجاوز الحدود الشرعية. فالمخطوبة امرأة أجنبية عن الخاطب، الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، ولا يجوز للخاطب البتة أن يخلو بمخطوبته بعد أن يراها رؤية شرعية يطمئن إليها وتطمئن هي إليه. لا يجوز له بعد ذلك أن يسافر بها أو أن يخلو بها. إلى هذه المخالفات الشرعية المعروفة التي وقع فيها كثير من البيوت، ثم بعد ذلك تقع المصائب وتقع الفتن العظيمة ولا يلوم الإنسان بعد ذلك إلا نفسه. فلا يجوز لبيت مسلم يتقي الله ويخشى الله أن يسمح للخاطب أن يخلو بابنتهم المخطوبة، وإنما لا حرج أن يجلس معه في وجود محرم من المحارم مرة أو مرتين أو ثلاثا بحيث يطمئن إليها وتطمئن إليه ويراها وتراه، كما قال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أما أن يخلو بها خلوة تامة وأن تتجاهل الأسرة وجود هذا الخاطب الأجنبي مع ابنتهم بلا محرم وفي خلوة كاملة بدعوى أنه خطيبها، فهذا حرام شرعا ولا يجوز البتة لبيت أن يفعل ذلك. فما حدث خلل في بيت من البيوت إلا لخروج هذا البيت عن حدود الله وعن شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم على الحق ردا جميلا. فالحدود الشرعية في الخطبة أن يرى الخاطب مخطوبته وأن تراها وأن يطمئن كل منهما إلى الآخر، ولا زيادة على ذلك إلى أن يعقد عليها العقد، إلى أن يعقد عليها العقد الشرعي. فلا يحل له بعد ذلك أي شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح أولادنا وشبابنا، إنه على كل شيء قدير. ما هي كتب العقيدة الميسرة في الشرح؟ أنصح بكتاب العقيدة الواسطية بشرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو من الكتب الميسرة جدا في الشرح. وأتصور أن طالب العلم أو طالبة العلم إذا قرأ هذا الكتاب بشيء من التدبر والتأني لا يحتاج إن شاء الله تعالى إلى شيخ من المشايخ، وإن احتاج فعليه أن يتابع أشرطة الشيخ أيضا، فهي مشروحة وموجودة بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة. السؤال: عمتي تركها زوجها كالمعلقة ولا ينفق عليها ولا على أولادها منذ سنوات، ثم مات هذا الرجل، فهل على الزوجة من شيء؟ نعم، طالما أنها لا زالت زوجة له لم يطلقها فهي زوجته،
ويأثم هو بتركها كالمعلقة، لكن لا يحل لها أن تفعل شيئا مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى ومخالفا لهذا الميثاق الغليظ. فهي لازالت زوجة لهذا الرجل إلى أن يموت، وبعد الموت كذلك يجب عليها أن تعتد عليه عدة المتوفى عنها زوجها، أن تعتد في بيتها 4 أشهر و10، وعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى. ليس معنى أن الزوج تركها وظلمها فليتحمل هو نتيجة ظلمه بين يدي الحق تبارك وتعالى، لكن عليها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وعليها أن تتقي الله تبارك وتعالى في ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على الحق، وأن يسترها في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والدي يعمل في مخبز ويبيع بعض الدقيق الذي يأخذه من حصة المخبز كدقيق مدعم. والجواب: هل يجوز له أن يبيع هذا الدقيق؟ والجواب: لا، لا يجوز له أن يبيع هذا الدقيق المدعم الذي تمنحه له الحكومة ليقدمه خبزا لهؤلاء الفقراء الذين يقفون بالطوابير الطويلة على المخابز وعلى رغيف الخبز. فلا يحل له أن يبيع هذا الدقيق، لأنه ما أخذه ليبيعه، وإنما يجب عليه أن يقدمه كرغيف خبز بالمواصفات المطلوبة، بل وبأعلى من المواصفات المطلوبة. هذا إن راقب الله سبحانه وتعالى وابتغى بعمله وجه الله عز وجل. وبعض الإخوة يقول ربما يخسر. لا، أنا لا أفهم هذا. أنا أفهم أن هذه الحصة مهما كان قدرها، ما دامت مدعمة وما قدمت إلى المخبز وصاحب المخبز إلا ليقدم هذا الدقيق خبزا للفقراء والمحتاجين بالسعر المحدد، فيجب عليه أن يلتزم بذلك وأن يتقي الله تبارك وتعالى في قوت الفقراء والمساكين. وأسأل الله أن يوسع عليه وأن يرزقنا وإياه الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الرشوة متى تجوز ومتى لا تجوز؟ فصلت في هذه المسألة قبل ذلك تفصيلا، ولا تسع الوقت الآن للتفصيل، لكن باختصار شديد يا أخي، ما عليه جماهير أهل العلم وما عليه المحققون من أهل العلم أن الرشوة التي تدفع، أو الرشوة بكسر الراء أيضا وكلاهما صحيح، أن الرشوة أو الرشوة التي تقدم للحصول على حق الغير أو لإبطال حق الغير، يعني أنت تدفع مالا لتحرم غيرك من حقه، أو تدفع مالا لتحصل على حق لغيرك ليس من حقك أنت، هذه الرشوة أو الرشوة، وهي حرام على الراشي والمرتشي، فالراشي والمرتشي في النار إن لم يتوب إلى العزيز الغفار. أما إن اضطر الإنسان أن يدفع مالا للحصول على حقه هو الذي حاول بكل السبل أن يصل إليه فلم يتمكن، ولم يجد أمامه سبيلا إلا هذا السبيل بعد أن سلك كل السبل المشروعة، واضطر اضطرارا أن يدفع مبلغا من المال للحصول على حقه هو دون أن يأخذ حق غيره، فالمجامع الفقهية تقول بأن الإثم على من أخذ هذا المال لا على من اضطر إلى دفعه للوصول إلى حقه دون حق غيره. والأدلة لا تسع الوقت لتفصيلها، وقد فصلنا ذلك قبل ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الناس والأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال: والد الأخ يقول والده طبيب وذهب للكشف على امرأة فوجدها ميتة لأنها أخذت حقنة من باب الخطأ، فهل يخبر أهلها بذلك؟ هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق، هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق، يعني حتى فتوى الطبيب جزاه الله خيرا تحتاج إلى شيء من التحقيق. هل قدر الله تبارك وتعالى فعلا الوفاة على هذه المرأة المتوفاة بسبب هذه الحقنة أم لا؟ هذا أمر يحتاج إلى تحقيق، ومن ثم فلا أستطيع الجواب على هذه المسألة، لا أستطيع الجواب على هذه المسألة. فإن كان الطبيب يعني على يقين على يقين على يقين أكررها ثلاثا بأن هذه المرأة المتوفاة قد أخذت دواء خطأ، فعليه إن كان على يقين أن يتحقق أولا من هذا الطبيب الذي أعطى هذا الدواء أو هذه الممرضة التي أعطت هذه الحقنة، ومن الذي وصف، هل هو طبيب أم هو رجل عادي إلى غير ذلك. يعني هذه مسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى تحري وتحتاج إلى تحقق، ثم بعد ذلك تقدم هذه الحيثيات كاملة بشيء من التفصيل والأمانة لأي طالب علم أو لأي عالم من العلماء ليسحب الحكم الشرعي على هذا الواقع. فأنا لا أتجرأ أبدا بالفتوى في هذه المسألة إلا بعد التحقق، لأنه قد يطير جوابي، قد يطير جوابي الآن، وقد يتهم به أناس براء، وقد يؤخذ به أناس براء. فلا ينبغي على الإطلاق أن نتعجل في مثل هذه المسائل، وإنما يجب على أخينا الفاضل الطبيب أن يتحرى وأن يبحث وأن يتحقق وأن يكون أمينا في هذا البحث وفي نقل هذا الواقع لعالم من العلماء ليسحب الدليل الشرعي على هذا الواقع. إذ لا يجوز للعالم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، فهم الواقع، ثم فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على هذا الواقع المسؤول عنه أو المبحوث أو المدروس. فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ولذا فلا أستطيع الجواب على هذه المسألة إلا بهذه الحيثيات، والله تعالى أعلم. الأخت الفاضلة تسأل بأن عندها عملية في يدها، عملية جراحية في يدها، ولا تستطيع الصلاة قائمة، لا تستطيع أن تصلي وهي قائمة. أنا أقول لك أخت الكريمة، إن كنت تقصدين بأنك لا تستطيعين النزول على الأرض وأن تضع يديك على الأرض أثناء السجود لجراحة في يدك أو لألم لا تتحملينه، فلا إثم عليك ولا حرج أن تومئي برأسك قليلا في السجود. وإن كنت كذلك لا تستطيعين وضع يديك على ركبتيك أثناء الركوع، فلا حرج عليك أن تومئي برأسك قليلا دون أن يستوي ظهرك. الشاهد: القيام ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يترك هذا الركن من أركان الصلاة إلا لعذر، إلا لعذر. فإذا كانت أختنا الفاضلة تستطيع القيامة فلتقم، وإن كانت لا تستطيع الركوع فلتومئ برأسها لكن تقم. ما دامت قادرة على القيام فواجب عليها القيام، لكن إن كانت ليست قادرة على القيام فلا إثم عليها. أما إن كانت قادرة على القيام فواجب عليها القيام، وإن كانت قادرة على الركوع فواجب عليها الركوع. لكن ليست قادرة على الركوع وإنما هي تقدر أن تقف فقط وأن تضع يدها على صدرها، أو حتى لا تستطيع أن يدها أن تضع يدها على صدرها، لا تستطيع، وإنما هي تقف مرسلة يديها، فلا إثم عليها ولا حرج. ما دامت لا تستطيع لجراحة في يدها وعملية جراحية أن تضع يدها اليمنى على اليسرى على الصدر، فلا إثم عليها ولا حرج، فلا إثم عليها ولا حرج، فلترسل يديها ولتقف. هذا إن كانت قادرة على القيام. فإن لم تكن قادرة على القيام وإنما هي تقدر فقط أن تركع فلتركع، وإن كانت قادرة على القيام فلتقم، إن لم تكن قادرة على الركوع فلتومي برأسها، إن كانت قادرة على الركوع فلتركع، إن كانت قادرة على السجود فلتسجد، إن كانت ليست قادرة على السجود فلتومي برأسها ولا شيء عليها. الشاهد، أرجو أن يكون الجواب واضحا، لا يسقط الواجب إلا بالعذر عنه، لا يسقط الواجب إلا بالعذر عنه. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يتقبل منا منها، وأرجو أن يكون جوابي واضحا لها. فإن طيب بقي جزء آخر في السؤال، فهل لها نصف الأجر؟ هذا سؤال مهم. إن كانت الأخت أو إن كان المسلم أو المسلمة لا يستطيع القيامة وصلى الفريضة جالسا من عذر عن القيام فله الأجر كاملا إن شاء الله تعالى، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. يا سلام على هذه البشرى الجميلة، صلى الله على محمد الذي ما شرفت الأمة إلا به وما كرمت الأمة إلا به، بأبي وأمي وقلبي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له أجر ما كان يعمل وهو مقيم صحيح. هذا فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الأخت مريضة لا تقدر على القيام وصلت قاعدة فأجرها كامل إن شاء الله تعالى. أما إن صلت النافلة قاعدة من القدرة على القيام فلا إثم عليها ولا حرج. يعني إن كان الإنسان قادرا على أن يصلي النافلة قائما لكنه صلى وهو جالس فلا حرج عليه، والأجر صحيح وكامل إن شاء الله تعالى. ومن أهل العلم أيضا من باب الأمانة من قال له نصف أجر القائم، والله تبارك وتعالى واسع كريم. سؤال الأخت تقول: زوجي له ميراث عند أهله، ولأنه طلع من البلد، خرج يعني من بلده من بلد أسرته، لم يعطوه شيئا وقالوا له أبوك قال اللي يطلع ما ياخدش، وأخوه قال لو أبويا طلع من القبر مش هعطيه، هذا كله ظلم، هذا كله ظلم، ظلم من الإخوة وظلم من الوالد إن قال الوالد ذلك وألزم أولاده بذلك. فليس من حق الوالد أن يحرم أحدا من الورثة من الميراث، والله تبارك وتعالى الذي شرع الميراث يعلم جل جلاله أن من الأبناء من سيكون بارا ومن سيكون عاقا، فلم يحرم الله تبارك وتعالى العاق من الميراث بدعوى عقوقه، وإنما فليتحمل نتيجة عقوقه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فظلم من الوالد أن يحرم ابنا من أبنائه من الميراث، وظلم من إخوانه أن يحرموا أخاهم من حقه في ميراث والدهم، ظلم منهم، بل واسمعوا، وعقوق منهم لوالدهم حتى بعد موته، وعقوق منهم لوالدهم حتى بعد موته. فعليهم إن كانوا بررة بأبيهم أن يعطوا حق أخيهم إليه في ميراث والدهم ووالده، عليهم أن يكونوا بررة بأبيهم برد الحق إلى أخيهم، فهذه من الصلة وهذا من البر لأبيهم بعد موته، وهذا عقوق منهم أن يحبسوا الحق عن أخيهم بدعوى أنه ترك البيت وخرج من البلد، فلا يحل لهم هذا. وهذا ظلم من الوالد إن أقره وطلبه، وظلم من أولاده إن منعوا وحرموا أحد إخوانهم من الميراث. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يردوا الميراث إلى أهله وإلى أصحابه من إخوانهم وأخواتهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا ويوم إلى الحق ردا جميلا. والله تبارك وتعالى يحذر من الظلم في آيات كثيرة، ويحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من الظلم في أحاديث كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال الحق تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا أكل لأموال الناس بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فأسأل الله أن يرزقنا أياكم الحلال الطيب، وأن يجنبنا وإياكم الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الشطر الثاني من السؤال، ألا وهو أن هذا الزوج يمتلك بيتا، فأختنا تريد الآن أن يكتب هذا البيت لبناته بنية أن يحرم الورثة الشرعيين بعد موته من الميراث. والأخ جزاه الله خيرا يرد عليها ويقول إن كان إخوانه قد ظلموه وحرموه فهو لا يريد أن يقع في مخالفة شرعية، فجزاه الله خيرا وثبتنا الله وإياه على الحق. لا ينبغي على الإطلاق أن نعالج الخطأ بخطأ وأن نعالج الحرام بحرام، فإن ارتكب إخوانه محرما فلا يحل له شرعا أن يرتكب هو الحرام، أو الغاية لا تبرر الوسيلة. هذا هو المذهب الميكافيلي الذي لا يقبله ديننا ولا شرعنا، بل الوسائل في شرعنا لها أحكام المقاصد. فإن كانت الوسيلة محرمة صار المقصد محرما، صار المقصد محرما، ولو كان المقصد في ذاته حلالا أو مشروعا أو نبيلا أو شريفا، لكن الوسيلة إلى هذا المقصد محرمة، فيصبح حكم المقصد كحكم هذه الوسيلة المحرمة. فلا يجوز أبدا أن نقول الغاية تبرر الوسيلة، ما دام إخوانه قد ظلموه وقد أخذوا منه الحق أن يأخذ حق من له الحق بنص القرآن بدعوى أنه يريد أن يعوض ما فات، هذا لا يليق. هذا هو المذهب الميكافيلي الذي لا أصل له في ديننا ولا في شرعنا ولا في كلام نبينا الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إن أراد الوالد في حياته أن يهب بناته أو أن يهب امرأته فلا إثم عليه ولا حرج، بشرط أن تكون الهبة كاملة مستوفاة لشروطها، بشرط أن تكون الهبة مستوفاة لشروطها، أن يتملك الموهوب له هذه الهبة وأن ينتفع بها انتفاعا كاملا. فإن وهب الوالد في حياته البنات شيئا من بيته أو من ملكه، ووهب امرأته في حياته شيئا مما يملك، فهذه هبة صحيحة ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى ولا حرج. أما أن يكتب بنية أن يحرم من له الحق في الميراث بعد الموت فهذا أيضا نوع من الظلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الظلم وأن يجنبنا وإياكم الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا السؤال الذي يدمي القلب يقول: كان معي أخ في الحج وتلفظ بسب الدين. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا أعجب. في الحج يعني خرج لحج بيت الله الحرام ويسب دين الله سبحانه وتعالى. من علمائنا من يقول سب الدين كفر، كفر أكبر يخرج من الملة، سب الدين كفر أكبر يخرج من الملة. ومن علمائنا من قال بل يجب أن يذكر وأن تقام عليه الحجة، فإن أصر بعد ذلك على سب الدين كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. وإن قال لا أعوذ بالله، لا والله لا أقصد أن أسب دين الله وإنما هذه اللفظة خرجت مني كسبق لسان إلى غير ذلك أو كدليل على ضعف إيماني في قلبه تلفظ بهذه اللفظة في حال قلق أو في حال غضب إلى غير ذلك، فإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله عز وجل وندم على هذه القولة الشنيعة واللفظة الفظيعة، فأرجو الله أرجو الله أرجو الله أن يغفر له وأن يتوب عليه. أرجو أن أحذر من هذه اللفظة، قضية سب الدين، فسب الدين كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فلا تستهينوا بهذا الأمر الخطير. سب الدين كفر، كفر يخرج من الملة. فأرجو من المسلمين الذين وقر الإسلام فضلا عن الإيمان في قلوبهم أن يحذروا التلفظ بسب الله جل وعلا أو بسب دين الله جل وعلا أو بسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر أكبر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا حكم الله تبارك وتعالى. فإن قال الرجل لا والله لا أقصد ذلك بل أستغفر الله وندم على هذه اللفظة التي خرجت منه أو خرجت من لسانه فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، وأسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يجنبنا الزيغ وأن يجنبنا الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعامل الناس بحسن نية، وأحيانا اللي بعمله بحسن نية ظلمني فيضيق صدري. يا أختاه، أنت ما دمت تفعلين الخير ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فلا تندمي أبدا على فعل الخير ولو وقع هذا الخير في غير أهله، ما دمت تبتغين بذلك وجه الله جل وعلا. أنا أعلم أن ذلك يضيق الصدر، أعلم أنه بالفطرة البشرية التي فطرنا عليها أن ذلك يضيق الصدر، فلا شك ولا ريب أن لؤمة وتمرد من تحسنين إليه أمر يدمي القلب، وما أقل الوفاء وما أقل الأوفياء وما أكثر أهل اللؤم في هذا الزمان، ما أكثر أهل اللؤم في هذا الزمان. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يقينا وإياكم شرهم بما شاء وكيف شاء، أصحاب القلوب الحاقدة وأصحاب القلوب الحاسدة الذين قد تحسن إليهم إحسانا لا منتهى له وقد يسيئون إليك إساءة لا منتهى لها، هذا هو اللؤم بعينه وهذا هو عدم الوفاء بعينه، ولا شك أنه يغر الصدر ويؤلم القلب ويدمي النفس ويبكي العين، لكن لا يعني ذلك أن يمتنع الإنسان عن فعل الخير بدعوى أنه صار يخشى أنه إن فعل الخير سيقابل باللؤم وبالتمرد وأحيانا بالحسد وأحيانا بالحقد وأحيانا بالظلم. كثير سألني والد فاضل من مدة قريبة وقال لا يحسدني إلا من أحسن إليهم ومن أعطيهم. ليس معنى ذلك أن تمنع عطاءك عن أحد أبدا ما دمت ترى أنه يستحق العطاء، ودع الأمر إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فلا يجوز بدعوى أن من نحسن إليهم ومن نعاملهم بحسن نية يسيئون إلينا ويظلموننا، ليس معنى ذلك أن لا نفعل الخير، وإنما يجب علينا أن نفعل الخير ما دمنا نبتغي به وجه الله. أما إن كنا نفعل الخير ابتغاء المحمدة عند هؤلاء فهذا أصلا عمل حابط، لأنه رياء لا يقبله رب الأرض والسماء. قال تعالى أنا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فعلينا أن نبتغي بعملنا، أن نبتغي بأعمالنا كلها وأقوالنا كلها وأحوالنا كلها وجه الله سبحانه وتعالى، وأن نترك الأمر لله وأن نترك الخلق للخالق تبارك وتعالى، لأننا لسنا قضاة، وإنما علينا فقط أن نبلغ وأن نذكر وأن نفعل الخير وأن نترك النتائج والقلوب لمن بيده الأمر ولمن بيده القلوب سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، يعني رجل عاهد الله عز وجل أن يخرج في جوف الليل وفي سواد الليل وأن يتصدق بصدقة على أول من يمر عليه يضع الصدقة في يده، فكان أول من مر عليه رجل غني فوضع الصدقة في يده، فأوتيه أي في الليل وقيل له وهو نائم، والذي يحكي لنا هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، النبي يقول فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فسمع الرجل قال الحمد لله على غني على غني، ثم قال لأتصدقن الليلة بصدقة، لم يمنعه ذلك من أن يفعل الخير. وخرج في الليل أيضا فمر عليه رجل فضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، الليلة الأولى على غني والليلة الثانية على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة، هو مصر، لم يمنعه ذلك من فعل الخير. فمرت عليه امرأة فوضع الصدقة في يدها، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية. قال الحمد لله على زانية. قال صلى الله عليه وسلم، فقيل له أي في الرؤية، أما صدقتك على غني فلعله يتصدق من ماله، هذه تذكرة له، وأما صدقتك على سارق فلعله يمتنع بها عن السرقة، وأما صدقتك على الزانية فلعلها تستعف بها عن الزنا. الله 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 الله، رائع جميل يا أخي، افعل الخير. ولقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بذلك في كلمتين بديعتين، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فافعل الخير حتى لمن أساء إليك افعل. وما أروع هذه الآية الكريمة لصديق الأمة حين منع صدقته عن مصطح ابن أثاثة، فقال له ربنا تبارك وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله أكبر، الذي وقع في عرض أم المؤمنين، ومع ذلك لما نزلت الآية قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، ورد صدقته مرة أخرى إلى الرجل. فلا ينبغي على الإطلاق أن تمنعنا إساءة المسيئين من الإحسان ابتغاء وجه رب العالمين، واعلم بأن إحسانك واعلمي بأن إحسانك لا يضيع البتة عند رب العالمين ما دمت قد ابتغيت بهذا الإحسان وهذا الفضل في القول والفعل والحال وجه الله سبحانه وتعالى. كم نحسن إلى أناس ويسيئون إساءات بذيئة بالأقوال وبالأفعال وبالقلوب بالأحوال، وربما ولا حول ولا قوة إلا بالله يخطط لك بعد ذلك للنيل منك. ليس معنى ذلك أن تكف عن الإحسان بعد ذلك للخلق، لا، بل داوم على إحسانك وداوم على فعل الخير، واعلم بأن الله ينجيك من شر هؤلاء الأشرار ومن كيد الحاقدين الحاسدين الفجار بعملك الصالح الذي تبتغي به وجه العزيز الغفار سبحانه وتعالى. والله أعلم. زوجي يرفض نزولي للدروس وكذا، فالأخت تقول هل أستعين بالله وأنزل الدروس؟ والجواب لا، لا تتركي بيتك يا أختاه بغير إذن زوجك، ولو كان خروجك للصلاة ولو كان خروجك لمجلس العلم. لا يجوز للزوجة المسلمة التي تتقي الله وتخشى الله وتراقب الله عز وجل أن تترك بيتها بغير إذن زوجها أبدا، ولا يجوز لها أن تدخل أحدا بيتها إلا بإذن زوجها، بشرط أن يكون هذا الإذن مضبوطا أو منضبطا بالضابط الشرعية. وإلا فلو أذن الزوج لامرأته أن تدخل رجلا من غير المحارم إلى بيته فهذا إذن باطل، هذا إذن ليس مشروعا، والزوجة لا يحل لها أن تفعل هذا، لأن الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام مقيدة، قال إنما الطاعة في المعروف، فلا يحل لامرأة تطيع زوجها إلا في المعروف إلا في طاعة الله، فإن أمرها زوجها بمعصية الله فلا تطيعه، وهي ليست آثمة. إذا صلت المرأة خمسها وصامت المرأة شهرها وحصنت المرأة فرجها، وفي لفظ وحفظت المرأة فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. فلا يحل للمسلمة التي تتقي الله أن تخرج من بيت الزوجية بغير إذن الزوج، ولو كان خروجها للصلاة في جامع ولو كان خروجها لمجلس علم، لكن عليها أن تستأذنه وأن تطلب منه هذا في وقت تستطيع الزوجة الذكية أن تختاره ليقبل فيه زوجها ما دامت لا تطلب إلا أمرا مشروعا. وعليه أيضا أقول للزوج، قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلو استأذنت الزوجة زوجها لتخرج لدرس علم بالضوابط الشرعية، لا سيما وأن زوجها لا يعلمها، لا سيما وأن زوجها ليس عنده من العلم الشرعي ما يستطيع أن يرد به على زوجته إن سألته سؤالا شرعيا، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يمنع زوجته من الخروج إلى بيت من بيوت الله لتسمع عن الله وعن رسوله في مجلس علم لشيخ من المشايخ أو لأخت فاضلة من أخواتنا الفضليات في ضروسهن المباركة العامرة، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى هذه المساجد والمجالس بطلب بنية طلب العلم. وأنصح الأخت مرة أخرى ألا تفارق بيتها حتى ولو لدرس العلم إلا بإذن الزوج ورضاه، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بينهما دوما على الحق والخير. أختي تقول بأنها ساعدت زوجها بمبلغ من المال لبناء الشقة، ثم أخذ أهله هذه الشقة فيتسأل عن حقها. أسأل الله عز وجل أن لا يحرمها الأجر. إن كانت الأخت قد ساعدت زوجها في بناء هذه الشقة من مالها الخاص فلا شك ولا ريب أن لها حقا في هذا المال، وإن كان الأهل قد أخذ هذه الشقة من ابنهم فواجب عليهم أن يردوا هذا الحق لهذه الزوجة، فليس من حقهم أن يأخذوا حق هذه السيدة، وإنما لا حرج إن قبل ابنهم أن يعطيهم حقه وأن يتنازله عن حقه لهم برضاه فجزاه الله خيرا وهو مأجور إن شاء الله تعالى. أما حق الزوجة إن كانت قد ساهمت معه بمال من مالها الخاص فليس من حقه هو أن يتنازل عن مال زوجته لأهله، ليس من حق الزوج أن يتنازل عن مال زوجته الخاص بها لأهله، فإن تنازلت الأخت هي الأخرى برضاها فهي مأجورة إن شاء الله تعالى. أما إن كانت لا تقبل ذلك فواجب على الزوج وعلى أهل الزوجة أن يردوا حقها إليها ولو كان ذلك مالا بقدر ما دفعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح القلوب وأن يصلح البيوت إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ بيسأل عن صندوق الرعاية الاجتماعية ويقول بأنهم يخصبون 30% من المرتب كل شهر ويعطون بعد ذلك مبلغا في آخر الخدمة، ثم قال بأنه يعني في صدره شيء من ذلك، فسألته سؤالا مباشرا هل الاشتراك في هذا الصندوق للرعاية الاجتماعية إجباري ولا اختياري؟ قال بل هو اختياري. فلا حرج عليك إذن ما دمت تجد في صدرك شيئا من هذا أن تترك الاشتراك في هذا الصندوق، لا سيما وأن المسألة بالفعل فيها كلام لأهل العلم، فإذا كان هذا الصندوق تابعا لصندوق التأمين والمعاشات وهم يخصمون من راتب الموظف إجبارا مبلغا من المال ليمنحوه معاشا شهريا بعد ذلك ومكافأة مع المعاش تعرف بمكافأة نهاية الخدمة، فهذا لا شيء فيه ولا إثم فيه ولا حرج فيه، بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما إن كانت صورة صندوق الرعاية الاجتماعية كالتالي، يخصم من كل موظف مبلغا من المال 30% أكثر أقل، ثم يقوم على هذا الصندوق مجموعة من هؤلاء المؤسسين للصندوق أو المشتركين باستثمار، خلي بالك، باستثمار هذا المال في مشروعات حلال بعيدا عن إيداع هذا المال في بنك ربوي، ثم نتج عن هذا الاستثمار أرباح لهذا الصندوق، ثم توزع بعد ذلك هذه الأرباح بحسب رأس مال كل موظف، فهذا لا إثم فيه ولا حرج فيه، بل هذا من باب التعاون على البر والتقوى، والله تعالى أعلم. وبذلك بفضل الله جل وعلا أكون قد وفيت الإجابة على كل ما طرح علي في هذه الحلقة من الأسئلة، وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار، رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.